بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. وتذكرون أننا كنا في الحلقة الماضية بصدد تحليل وشرح قول الله عز وجل من سورة طه: فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. هذا هو حديثنا في الحلقة الماضية، وكان يدور حول التفسير وشرح هذا النص من كلام الله عز وجل. والآن نجد أن هذا المشهد قد أسدل عليه الستار، وأن هذا الحوار الذي امتد من أول قصة سيدنا موسى مع فرعون، هذا الحوار بينه وبين ربه عز وجل قد انتهى وانقطع، لنجد أنفسنا أمام مشهد آخر، وكأن الستارة ترتفع عن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وقد وقف أمام فرعون وجها لوجه. وبدأ الحوار هنا في هذا المشهد الثاني بين موسى وفرعون. وكما قد أسلفنا سابقا، فالقصة القرآنية في أكثر الأحيان تعتمد على الأسلوب التمثيلي لا الأسلوب الحواري. ولذلك فإنكم لتلاحظون أن الأحداث الجزئية التي تقوم ما بين هذين المشهدين قد طواها البيان الإلهي وتجاوزها. كيف وصل سيدنا موسى إلى مصر؟ وما هي السبل التي اتخذها للوصول إلى فرعون؟ وكيف دخل عليه؟ كل هذه الأحداث لا يعرض لها بيان الله سبحانه وتعالى، بل يطويها الأسلوب القصصي القرآني كما نرى. ذلك لأن هذه القصة وأمثالها في القرآن إنما تسير على المنهج التمثيلي. والحكمة من ذلك أن الغرض الذي سيقت من أجله القصة لا تتعلق بهذه الأحداث الجزئية، ماذا صنع سيدنا موسى عندما رجع إلى أهله التي تنتظره، وكيف كانت الولادة في تلك الليلة الشاتية، وكيف وصل إلى مصر. هذه أحداث تشرد عن الهدف الذي سيقت القصة من أجله. إذن فنحن بوسعنا أن نلاحظ أن هذا المشهد قد أسدل عليه الستار، ونجد أنفسنا الآن أمام مشهد آخر. هكذا يبدأه بيان الله سبحانه وتعالى: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، إلى آخر الآيات. إذن فليوصينا أن نلاحظ أننا كأنما نقف أو كأنما نجلس في قاعة نشاهد مسرحية من عدد من الفصول، أسدل الستار على الفصل الأول منها ليبرز من وراء ذلك الفصل الثاني. والفصل الثاني هكذا: فرعون فوجئ بهذه الدعوة التي فاجأه بها سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. فلننظر إلى وقع هذه الدعوة على نفس فرعون، ولننظر إلى مساق الحوار الذي يجري بين سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وفرعون. ولكن قبل هذا تعالوا نلاحظ الأمر التالي: إن هذا المشهد كان ينبغي أن يبدأ من عرض سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، لا من جواب فرعون، ولكنه لا يبدأ كذلك، إنه يبدأ من جواب فرعون هكذا: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لماذا لم يبدأ المشهد من عرض سيدنا موسى وتعريفه ذاته على فرعون ونقله الرسالة التي حمله الله سبحانه وتعالى إياها؟ هل تعلمون ما هو السبب أيها الإخوة والأخوات؟ لو أن هذا المشهد بدأ من حديث سيدنا موسى إذن لرأينا أن مقطعا كبيرا من الكلام تكرر، ذلك لأننا قد أصغينا إلى الرسالة التي حمل الله سبحانه وتعالى كليمه إلى فرعون وأمره أن يقول له إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. أرأيت لو أن الله عز وجل روى لنا كلام موسى بعد ذلك مباشرة، إذا لرأينا أنفسنا أمام هذا المقطع وقد تكرر مرة عندما يحمل الله سبحانه وتعالى هذه الرسالة موسى، ومرة ثانية عندما تقدم بها موسى بكل أمانة إلى فرعون. ولما كان القرآن من البلاغة بمكان، ولما كان القرآن أسمى من أن يظهر فيه شيء من هذا التكرار المعيب، ولما كان القارئ أو السامع ليس بحاجة إلى أن يعلم ما الذي قاله سيدنا موسى وقد سمع قبل قليل الرسالة التي حمله الله عز وجل إياها، فقد كانت الحكمة بل كانت البلاغة تقتضي أن يبدأ المشهد من جواب فرعون لموسى. وهكذا كان، قال فرعون قال فمن ربكما يا موسى؟ ولنلاحظ أيها السادة والسيدات الخلاف الذي نشاهده جليا بين كلام سيدنا موسى لفرعون وبين جواب فرعون لموسى. أما موسى فقد قال له إنا رسول ربك، ولكن فرعون يقول فمن ربكما، من ربكما يا موسى؟ والبيان الإلهي يرسم لنا فجور فرعون وطغيانه وعتوه، فهو لا يريد أبدا أن يقر بأن هذا الذي أرسل موسى هو رب لفرعون، ولكن إن كان ولا بد فليكن ربا لموسى وهارون، وهو مع ذلك لا يقر بربوبية الله لموسى وهارون إلا على سبيل المشاكلة وإلا على مستوى الجدل والحوار. ولذلك خالف فرعون في أسلوبه بيان سيدنا موسى، فبدلا من أن يقول قال فمن ربي الذي تزعمان أنه أرسلكما إلي، بدلا من هذا يقول فمن ربكما يا موسى؟ من هو هذا الإله الذي أرسلكما إلي؟ وماذا عسى أن يكون؟ وما هي صفاته التي يمكن أن تخبراني بها؟ وهنا أيها السادة أنقل لكم كلاما رأيته في كتاب تفسير الإمام الرازي عند شرحه لهذا الحوار بين موسى وفرعون. يقول الإمام فخر الدين الرازي إن فرعون على الرغم من طغيانه وعلى الرغم من عتوه وعلى الرغم من جهله وعلى الرغم من أنه إنما يتعامل مع الناس بالفظاظة والقوة، فإنه لم يجد من المناسب أن يلوح بادئ ذي بدء لموسى بالقوة والغلظة والإذاء والفظاظة، ذلك لأنه سيتهم عندئذ أنه غير منطقي وأنه يفر من الحوار وأنه بعيد عن ساحة العلم. ولذلك فقد غطى فرعون طغيانه وعتوه هذا بمظهر حواري لكي يخيل على أقل تقدير للناس أن فرعون لا يفر من المنطق ولا يفر من الحوار العقلي والموازين العلمية ولو على سبيل التخييل والمشاكلة. ثم يقول فإذا كان فرعون وهو الذي يتعامل مع الناس بجبروته وطغيانه وجهله، هكذا يقدر الحوار العلمي ويرى أنه سيفتضح إن استعاض عن الحوار العلمي بادئ ذي بدء بالإيذاء والفظاظة والغلظة. فما أحرى المسلم الذي ينطلق من دعوته إلى الحق والذي يعلم أنه يقف على أرض صلبة من الموازين العلمية الراسخة، ما أحراه إذا دعي لحوار أو رأى المبطلين أمامه أن لا يتحرك شاردا عن ساحة الحوار وعن ساحة المنطق أبدا. إذا كان المبطلون لا يستطيعون أن يتجاهلوا الحوار والمنطق العلمي، فما أحرى بالمسلم الذي يملك كل موازين العلم والذي يملك كل موازين المنطق، ما أحراه إذا سمع كلاما باطلا من مبطل أن يتسع صدره له وأن يصغي إلى بطلانه، ثم أن يحاوره بالمنطق العلمي. ويذكرنا في هذا بقول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، أي جادل المبطلين بالأسلوب المفضل. ولا يمكن أن نجادل المبطل إلا إذا أصغينا إلى بطلانه، لا يمكن أن نحاوره إلا إذا وسعنا الصدر لضلاله أو ربما لإلحاده أو ربما لشروده عن منطق العلم. وما ينبغي إطلاقا للمسلم أن يكون سلاحه في حالة من الحالات عندما ينهض بواجب الدعوة الإسلامية إلا سلاح المعرفة، إلا سلاح الحوار، إلا سلاح بيان المنطق تحت مصباح العلم والمعرفة. وهذا الكلام كلام بوسع كل منا أن يتبينه وأن ندركه من خلال هذه الكلمات الربانية التي تنقل لنا هذا الحوار الذي جرى بين موسى وفرعون. قال: فمن ربكما يا موسى؟ أي إذا كان هذا الكلام الذي تقوله صحيحا فحدثني عن ربك هذا، حدثني عن ماهيته، حدثني عن صفاته، من عسى أن يكون هذا الإله؟ فبماذا أجابه موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أيها السادة والسيدات، لم أجد كلمة مختصرة جدا وجامعة جدا في الوقت ذاته لأشتات المعاني والحقائق كهذه الكلمة الربانية في كتاب الله عز وجل. ولعلكم ستلاحظون هذا المعنى الذي أقول، كلمة مختصرة جدا ولكنها أجمع ما يمكن أن نسمعه أو أن نقوله من كلام في وصف خالق الكون سبحانه وتعالى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هو ذاك الذي أفرغ كل شيء خلقه في قالبه الشكلي ووضعه في مظهره وصورته المجسدة، ثم هو ذاك الذي بث في كل شيء من هذه الأشياء وظيفته وأنهضه بمهمته وأقامه على العمل الذي كلفه فيه. أعتقد أننا إذا أردنا أن نضيف إلى هاتين الحقيقتين ثالثة لن نجد أي حقيقة ثالثة قط. ولنعد مرة أخرى إلى هذا الكلام ثم إلى هذا المعنى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هو ذاك الذي أوجد هذه الأشياء أولا على النسق الذي شاء أن يوجدها عليه في المظهر وفي الشكل وفي الإتقان الذي تراه العين، ثم إنه ذاك الذي عاد فبث في كل شيء من هذه الأشياء وظيفته التي أقامه عليها. هذا الكلام يغطي كل ما يمكن أن نراه في المكونات من مخلوقات، ويوصلنا بكل ما نراه من مخلوقات من حيث المظهر من حيث الشكل ومن حيث المهمة التي يتحرك هذا المخلوق قياما بها. فأنت تنظر إلى الجمادات تجد أن الله سبحانه وتعالى أفرغ كل منها في المظهر الذي اختاره له، ثم تجد أن الله سبحانه وتعالى قد بث في كل من هذه الجمادات المهمة التي أنهضه لتطبيقها لكن بدافع من الطبع. ثم تنظر إلى عالم الحيوانات العجموات فتجد كيف أن الله عز وجل أفرغ كل منها في القالب الذي اختاره وفي المظهر والشكل الإبداعي الذي شاءه سبحانه وتعالى بدقيق حكمه وحكمته. ثم تنظر فتجد كيف أن الله عز وجل دفع كل من هذه الحيوانات إلى المهمة أو الوظيفة التي اختاره لها بدافع من الغريزة لا بدافع من الطبع كالجمادات. ثم تنظر إلى الأناسي إلى الإنسان فتجد كيف أن الله سبحانه وتعالى أفرغ هذا الصنف من المخلوقات في قوالب خلقه الله سبحانه وتعالى على أساسها كما يشاء، أي كما قال الله عز وجل هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو. ثم تنظر فتجد كيف أن الله عز وجل أقام هذا الإنسان بعد أن أفرغه في القالب بل القوالب الكثيرة التي لا حصر لها من حيث الشكل والمظهر، كيف أن الله سبحانه وتعالى أنهض هذا الإنسان على مهامه التي خلقه من أجلها، ولكن الإنسان إنما أنهضه الله للقيام بمهامه اختيارا في الوقت الذي أنهض الله الحيوانات للقيام بوظائفها عن طريق الغريزة، وفي الوقت الذي أنهض الله سبحانه وتعالى عالم الجمادات الكثير المختلف على مهمته عن طريق الطبع، أي لا عن طريق الغريزة ولا عن طريق الاختيار العقلي. ولعلنا إذا أردنا أن نفتح ملف هذا الذي يقوله سيدنا موسى لفرعون طبعا بإلهام من الله وبوحي من الله عز وجل نجد أنفسنا أمام حقائق لا تتناهى وأمام معرفة لا حصر لها. ولعل هذا من معنى كلام الله سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إذا أردت أن تتحدث عن السمع من حيث المظهر الذي أبدعه الله فيه ثم من حيث المهمة التي أقام الله السمع عليها وظيفة لا يبارحها، وإذا أردت أن تتكلم عن العين من حيث المظهر الدقيق العجيب الذي أقام الله سبحانه وتعالى العين فيه وأفرغه في قالبه، ثم إذا أردت أن تتحدث عن المهام للمهمة التي أقام الله هذا العين عليها وجدت نفسك أمام كلام لا يتناهى. ولو أردت أن تتحدث عن اللسان وهذه النتوءات التي لا تكاد تعد على صفحة هذا اللسان مظهرا شكليا أبدعه الله عز وجل عليه، ثم أردت أن تقف بعد ذلك على المهام للمهمة التي أقام الله عز وجل هذا اللسان عليها ما بين اللسان والدماغ رأيت نفسك أمام حقيقة لا نهاية لها. ولو أردت أن تتجاوز هذه الأجزاء أو الأعضاء الثلاثة من الإنسان إلى كله مفصلا إلى أجزاء لرأيت نفسك أمام حديث لا ينتهي ولو كان عمرك الدهر كله. فكيف لو أنك تحدثت عن عالم النبات شكلا ومهام؟ كيف لو أنك تحدثت عن عالم البهائم إن في غاباتها المنتشرة أو في أعماق البحار أو في جو السماء أو في أي مكان يوجد فيه هذا الحيوان الأعجم رأيت نفسك أمام مظهرين لا يكاد العقل ينتهي من شرحه وبيانه قط، المظهر الإبداعي في الشكل والمهمة الوظيفية في القيام بما كلف الله سبحانه وتعالى به. ثم إذا أردت أن تتحدث عن عالم الجماد، إن في مظاهره الضخمة الكبرى أو في أجزائه بل جزيئاته الصغرى، وأردت أن تقف على المظهر الشكلي أولا ثم على المهمة التي أقام الله عليها كل جزئية من الجزئيات ثانيا، رأيت نفسك أمام حقائق علمية لا يمكن للدهر أن يحصرها، ولا يمكن فعلا للبحار أن يكون مدادا لكتابتها، وتجد نفسك أمام حقيقة عبر عنها البيان الإلهي دون أي مبالغة. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذا ما قاله سيدنا موسى لفرعون في كلمة وجيزة جامعة: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لعل فرعون كان يطمع أو يطمح إلى أن يسمع شيئا عن هوية هذا الإله، من هو، ولكن موسى لم يجبه عما يريد، وإنما تحدث عن أوصافه، تحدث عن أوصافه في كلمة جامعة كما رأينا. فلماذا لم يذكر سيدنا موسى الشيء الذي كان يطمح إليه فرعون؟ والجواب لعلكم تعرفونه جميعا أيها الإخوة. أي عقل هذا الذي يستطيع أن يستوعب ذات الله عز وجل؟ والعقل مخلوق والرب خالق. أي إدراك هذا الذي يستطيع أن يتصور الربوبية في ذات الله عز وجل ذاتا لا صفات؟ أي مخلوق، بل أي إدراك هذا الذي يستطيع أن يتصور الألوهية في ذات الله عز وجل ذاتا لا صفات؟ بل إن العقل الذي يستطيع أن يستوعب عظمة عظيم ما، فإن هذا الاستيعاب دليلا على أن هذا المستوعب مخلوق وليس بخالق قط. ولذلك فكأن موسى يقول له: حسبك أن تحيط علما ببعض صفات الله عز وجل، وحسبك أن تدرك بعض مظاهر الألوهية في صفات الله عز وجل، فإذا وقفت على هذه الصفات وأدركتها عرفت أنها ليست صفات عبد مخلوق، وإنما هي صفات إله خالق، وحسبك بعد ذلك أن تقارن بين نفسك وبينه. فكأن موسى يقول له: إن ربنا هو ذاك الذي تنطبق صفاته على الميزان المحكم الذي سأضعه بيني وبينك، هو ذاك الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فانظر من هو هذا الذي تنطبق عليه هذه الصفات طبق هذا الميزان، وعد إلى نفسك. كأنه يقول له: عد إلى نفسك، فإن رأيت نفسك أنك أنت ذاك الذي أبدعت كل شيء وأورثته أو أعطيته مظهره الشكلي باختيارك، ثم إنك بثثت فيه الوظيفة التي أقمته عليها، فأنت الإله. وإن رأيت نفسك دون هذا ولا تملك شيئا من هذا، فابحث عن ذلك الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أي أريد أن أقول إنكم تلاحظون منطق الحياد في جواب سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، إنه لا يرفض أن يكون هذا الذي تصدق عليه هذه الصفات أي كائن، أي كائن، المهم أن يكون هذا الكائن قد انطبقت عليه هذه الصفات التي حواها هذا الكلام الجامع: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ماذا عسى أن يقول فرعون الآن وقد فتح باب المنطق وفتح ملف الحوار العلمي؟ إذن هو لا يستطيع أن يفر من الحوار وقد أخضع نفسه له، وإن من حيث المظهر والشكل، لكن وقد سمع فرعون الآن كلاما لا يستطيع أن يزعم قط أنه هو ذاك الذي فعل هذا، ولا يستطيع أن يتصور أبدا أن الذي يملك أن يفعل هذا ليس بإله. لكن ماذا عسى أن يفعله الآن فرعون، وماذا عسى يملك للفرار من هذا المنطق الإلزامي؟ السبيل الوحيد الذي يتراءى لفرعون الآن هو أن يضرب صفعا عن هذا الكلام، وأن يفتح ملف حديث آخر، أن يفر من الملزمات التي تتراءى في هذا الجواب الجامع، وأن يسأل سيدنا موسى عن شيء آخر ينسيه من خلاله هذا الكلام الذي يقوله، ويفر فرعون في الوقت ذاته من هذا الإلزام الذي أحدق به كلام سيدنا موسى. ولذلك قال له رأسا فرعون: فما بال القرون الأولى؟ قال: فما بال القرون الأولى؟ ولاحظوا الفجوة أيها السادة والسيدات بين السؤال الأول الذي طرحه فرعون ثم فر منه عندما سمع الجواب، وبين السؤال الثاني الذي ابتدأه من خلال قوله قال: فما بال القرون الأولى؟ وكأنه يقول: دعنا من هذا الكلام الذي قلته لك وجوابك الذي طرحته عليه، ولكن الشيء الذي يشغل بالي هو التاريخ القاصي، هذا التاريخ البعيد البعيد. ماذا كان من أخبار هذا العالم؟ ما الذي جرى خلال القرون المتصرمة التي خلت؟ هل يمكن أن تحدثني عن ماضي تلك القرون وعن العوالم التي مرت؟ طبعا نحن نلاحظ جيدا أن هذا الكلام لا علاقة له بالمهمة التي جاء من أجلها موسى، أي لا علاقة لهذا الكلام بالرسالة التي حملها موسى إلى فرعون، لكنه منطق الفرار، لكنه التحايل الذي يرسمه البيان الإلهي عندما يجنح إليه المبطلون، عندما تلاحقهم بمصباح المنطق، وعندما تلاحقهم بحديث المعرفة والحوار العلمي، ولكنه يجد أن الطريق قد سدت أمام الغاية التي قد حبس نفسه عندها، فلا يجد سبيلا أمامه إلا أن يفر من موضوع إلى موضوع، وأن يقفز من حديث إلى حديث لا علاقة له به، من أجل أن لا يضع نفسه في زاوية الإلزام أو في زاوية الملزمات. ولذلك بدأ فسأل هذا السؤال الثاني قائلا: فما بال القرون الأولى؟ فكيف كان الجواب؟ جاء الجواب هكذا: قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وأعتقد أن الوقت أضيق من أن نشرح هذا الجواب عن هذا السؤال الثاني الذي تقدم به فرعون، فلنرجع الإجابة إلى الحلقة القادمة إن أحيانا الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ونحن بدأنا منذ الحلقة الماضية بدراسة المشهد الثاني من مشاهد هذه القصة التي يرويها لنا بيان الله سبحانه وتعالى في سورة طه، وهي قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون. وقد رأينا كيف يبدأ هذا المشهد الثاني حوارا بين فرعون وموسى، ولاحظنا كيف أن الحوار بدأ من فرعون لا من موسى كما كان متوقعا، وقد ذكرنا سبب ذلك. هكذا يبدأ المشهد، نحن الآن أمام سيدنا موسى وقد وقف وجها لوجه أمام فرعون، وقد سمع فرعون الرسالة التي حمله الله عز وجل إياها إليه. فماذا كان جواب فرعون؟ كان جواب فرعون أن قال له: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقد لاحظنا كيف أن هذه الكلمة على وجازتها واختصارها وقلة ألفاظها جمعت كل صفات الربوبية والألوهية، وهي تعني أن ربنا هو ذاك الذي يتصف بالصفة التي لا يمكن أن يتصف بها غيره، فهو منفرد بهذه الصفة. ربنا الذي أفرغ كل شيء خلقه في القالب الشكلي الذي اختاره، ثم هو ذاك الذي بث في كل شيء من هذه المخلوقات وظيفته وأقامه على مهمته التي سيره إليها في عالم الجمادات بالطبع، وفي عالم الحيوانات بدافع من الغريزة، وفي عالم الأناسي بدافع من الاختيار العقلي. ولا أعيد الكلام الذي ذكرناه في تفسير هذه الكلمة الجامعة التي تضعنا أمام مزية من أكبر مزايا الربوبية التي ينفصل أو يفترق بها الخالق عن المخلوق. ولقد لاحظنا أن هذا الكلام الذي قاله سيدنا موسى أحرج فرعون، ذلك لأنه لا يستطيع أن يقول فأنا ذاك الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ومن ذا الذي يصدقه في هذا وهو يقف مع سيدنا موسى الآن على أرض حوار بواسطة موازين منطقية وعقلية، كما أنه لا يملك أن يقول بل إن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أن يكون متصفا بهذه الصفات، وليس حتما أن يكون رب العباد متصفا بهذه المزية، كذلك لا يملك أن يقول هذا الكلام. إذن ماذا عسى أن يقول لموسى وقد سمع هذا الكلام؟ إنه لا يملك في هذه الحال سوى أن يلوذ بالفرار، سوى أن يفر من هذا الموضوع الذي فتحه، ولعله ندم على أن فتح ملفه لكي يشغل سيدنا موسى بموضوع آخر، ينسي سيدنا موسى المهمة التي جاء من أجلها، ويفر هو من خلال ذلك من الحرج الذي أطبق عليه. فماذا كان الأسلوب الذي فر بواسطته فرعون أو حاول أن يفر من الحرج؟ هو قوله بعد ذلك فما بال القرون الأولى، أي ما أخبار العصور المتصرمة، حدثني عن التاريخ، حدثني عن ماضي هذا العالم، حدثني عن القرون التي خلت، كيف كان العالم وكيف بدأ وكيف تطور. ولكن الله سبحانه وتعالى الذي أرسل موسى إلى فرعون لا يتخلى عنه، ولا يمكن أن يتركه نهبا لتحايل فرعون، ولذلك فقد تنبه موسى إلى ما قد يراد به، فكان جوابه نقيض ما قد تطلع إليه فرعون. ماذا كان جواب سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ليس هذا من اختصاصي، وإنما هو من اختصاص الخالق الذي خلق هذه المكونات وطورها تحت سمع التاريخ وبصره. فعلم هذا الذي تسأل عنه عند الله، وليست لي أي خبرة بشيء من ذلك، ولا يتوقف الأمر الذي بعثت به إليك على معرفة هذا الذي تسألني عنه، فهذا شيء من اختصاص الله عز وجل، ولست خبيرا بشيء منه. وهكذا أنهى المشكلة وأعاد سيدنا موسى فرعون إلى ساحة الحرج، وأعاده إلى النقطة المحرجة التي حاول الفرار منها، عندما قال له علمها عند ربي، أعاد كلمة الربوبية، وأعاد إلى ذاكرته أن ربه هو الله الذي أرسله، وليس ربه فرعون الذي يخاطبه ويناجيه. وهكذا فقد أعاد موسى فرعون إلى النقطة التي ألزمه سيدنا موسى بها، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أي في سجل. هذا العلم الرباني قد أثبته الله عز وجل في سجل. ما هو هذا السجل أيها الإخوة؟ وكيف هو هذا الكتاب؟ وما هي حقيقته؟ وكم هي ضخامته، كل ذلك لا علم لنا به وليس لنا به شأن كما قال سيدنا موسى، فهو من اختصاص رب العالمين عز وجل. لكن الذي نعرفه ولا نرتاب فيه أنه ما من أحدوثة تقع وما من طور من الأطوار يتنقل العالم في سلمه صعودا أو هبوطا إلا ويتم ذلك طبق علم من الله عز وجل وقرار، بل لا يتم ذلك إلا طبق تطابق لما قد شاءه الله سبحانه وتعالى ولما قد قدره في سابق علمه وغيبه. كل ما نعرفه عن أطوار الكون ماضيه ومستقبله وما يتعلق بذلك هذا الذي لا نرتاب فيه أبدا. ثم إن الإنسان له بعد هذا أن يرحل رحلة معرفة في فجاج هذا الكون ليعلم علم ما ليس له به خبر، وهذا الأمر قد فتح الله سبحانه وتعالى سبيل معرفته لكل من شاء أن يعرف، فالعلم بالتعلم، ومن أراد أن يتعلم بوسعه أن يصل إلى الكثير. قال: علمها عند ربي في كتاب، أي في سجل، مثبت في سجل. لو أن سيدنا موسى قال علمها عند ربي ألم يكن هذا الجواب كافيا؟ لماذا أتبع ذلك بقوله في كتاب؟ فائدة هذا القيد أيها الإخوة، في كتاب أو في سجل، أن يلفت نظرنا سيدنا موسى كما لفت نظرنا البيان الإلهي في آيات أخرى إلى أن علم الله عز وجل لا يمكن أن يتسرب إليه اختلال ولا يمكن أن يتسرب إليه اضطراب. فإذا علم الله عز وجل أمرا فسيقع هذا الأمر كما قد علم طبق السجل الذي رسم هذا العلم في داخله، أي أن علم الله عز وجل لا يلحقه خلف، فهو ليس كعلمنا نحن، رب مسألة ظنناها حقيقة علمية وهكذا خيل إلينا، بل هكذا اتخذنا قرارا في عقولنا وبعد حين نفاجأ بأن هذه الحقيقة وهم من الأوهام، أو هي حقيقة لكن في مرحلة من المراحل الزمنية ثم إنها تبخرت وتحولت إلى نقيض لها ربما. أما علم الله عز وجل فمسطور في سجل، أي ثابت لا يلحقه تبدل ولا يتسرب إليه خلف، ولا يمكن أن يكون الواقع إلا مصداقا لهذا العلم مهما تطاول به الزمن ومهما تطورت الأحوال. فمن أجل هذا أتبع سيدنا موسى الجملة الأولى بقوله في كتاب، ثم قال: لا يضل ربي ولا ينسى. قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. ما معنى هاتين الجملتين؟ أي إن هذا العلم الذي هو مثبت لله عز وجل لا يمكن أن تجد فيه مظهرا لجهل أو مظهرا لخطأ كما هو شأن المخلوقين. فربما كما قلت الآن خيل إلينا أن هذه جملة حقائق علمية لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، ثم نفاجأ بأن كثيرا منها ليست كما تصور. نعم. فإذا إن علمنا معرض لأن يتسرب إليه الضلال، أما علم الله سبحانه وتعالى فلا يتسرب إليه الضلال. علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي، أي لا يتيه عن الحق، لا يعلم شيئا على خلاف واقعه، لا يسجل أمرا على خلاف ما سيجري به الكون فيما بعد. فهذا معنى قوله لا يضل، لا يضل ربي ولا ينسى. وما معنى لا ينسى؟ أي إنما قد علمه بالأمس الدابر لا ينسى شيئا منه في هذا الواقع الحاضر. كل ما قد علمه الله عز وجل فهو ماثل أمام تدبيره وأمام ذاته العلية، فلا علمه يتسرب إليه خطأ، وعبر عن ذلك بقوله لا يضل، ولا معلوماته يتسرب إليها نسيان كالعالم الذي يخرف بعد علم وينسى بعد تذكر، وعبر عن ذلك سيدنا موسى بقوله ولا ينسى، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وتأملوا أيها السادة كيف ينتشي سيدنا موسى طربا وهو يردد كلمة ربي وينسب ذاته إليه أمام فرعون. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وكان بوسعه أن يستغني عن اسم الظاهر في الجملة الثانية بالضمير فيقول علمها عند ربي في كتاب لا يضل ولا ينسى، لكن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وهو يؤدي المهمة التي شرفه الله بها أمام فرعون يريد أن يعبر عن نشوته بنسبته إلى إلهه الحقيقي، يريد أن يعبر عن طربه عندما يتحدث عن صلته بمولاه وخالقه الحقيقي، وأنه ذاك الذي ينتسب إلى ذلك المولى الحق وليس واحدا من هؤلاء الشاردين الذين حكم عليهم أن ينتسبوا إلى إله زائف باطل هو مخلوق من المخلوقات. فمن أجل هذا استبدل بالضمير الاسم الظاهر، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، ذلك هو ربي. فماذا أنت من ذلك الإله؟ هل تعلم شيئا من تلك الحقائق؟ أيها السادة انجاز لي أن أشبه هذا الحوار بحلبة سباق رياضي ككرة القدم مثلا، فبوسعكم أن تلاحظوا كيف أن سيدنا موسى أعاد الكرة إلى فرعون. فر فرعون من ملزمات جواب سيدنا موسى عن السؤال الأول، ولكن سيدنا موسى أعاده إلى أضيق من الزاوية التي فر منها، علمها عند ربي في كتاب. فهل أنت رب؟ إذن ينبغي أن يكون علمها ثابتا عندك. لماذا تسألون؟ تقول لي ما بال القرون الأولى ونسيت أنك تزعم أنك إله؟ والإله ما ينبغي أن يسأل مثل هذا السؤال، بل هو الذي يسأل فيجيب. وأنا أقول لك علم القرون الأولى عند ربي الذي ابتعثني إليك، فانظر هل أنت تعلم شيئا من ذلك؟ إن كنت تعلم أخبار القرون الأولى التي سألتني عنها فلك أن تشير إلى نفسك بإصبع الربوبية، وإن كنت لا تعلم شيئا من ذلك فعد إلى حقيقتك وامثل أمام محراب العبودية لمولاك وخالقك. علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فهل أنت كذلك؟ هل إذا علمت حقيقة من الحقائق لابد أن يتطابق علمك بها مع الواقع فلا يتسرب خطأ إلى علمك ولا يتسرب جهل مركب إليه؟ وهل إذا علمت حقيقة مطابقة للواقع هل أنت معصوم عن النسيان فلا تنسى بعد ذكرى ولا تجهل بعد علم ولا يطبق عليك خرف من تقدم السن؟ إن كنت مبرأ من هذا كله فلك أن تدعي معنى الربوبية. علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وهنا أيها السادة يحين الوقت المناسب لأن أضعكم أمام خاصة أخرى من خصائص القصة في القرآن. الخاصة الأولى العرض التمثيلي، كما قلت وكما تشاهدون فنحن من قصة القرآن أمام مشاهد وكأنها تمثل على مسرح، ولسنا أمام رواية لحلقات الأحداث الجزئية والكلية. لكن الخاصة الثانية هي التي ينبغي أن نقف عندها الآن. الخاصة الثانية من خصائص القصص القرآني إقحام النصائح والعظات فيها بين كل مرحلة وأخرى. فلم تجد قصة في كتاب الله عز وجل سارت من ألفها الأول إلى يائها الأخير دون أن تجد نفسك وقد انتبهت من مسرد هذه القصة إلى نصيحة يشدك الله عز وجل إليها. لابد أن تجد نصائح مقحمة ومواعظ وتنبيهات وإرشادات مقحمة في داخل هذه القصة بين تضاعيفها، يتحول فيها الحديث بين أبطال القصة حوارا إلى الحديث بين الله عز وجل ومخلوقاته جميعا. والحكمة من هذه الخاصة الثانية حكمة فنية وحكمة تربوية. أما الحكمة الفنية فهي ربط القصة دائما وشدها بمغزاه. وما أكثر ما وجدنا قصصا كتبها أجانب، وربما سار على منوالها بعض كتاب عرب، يكون مسرد القصة على لسان الراوي، راوي القصة يتحدث عن أبطال قصته، بل يتحدث عن نفسه، نعم، بأسلوب الكلام الذاتي، بأسلوب المذكرات. ولكنك تجد بين الحين والآخر هذا الراوي للقصة يلتقط أنفاسه ليجلس مع قرائه فيحدثهم عن أمور هامشية بعيدا عن مسار هذه القصة، لمناسبة ولهدف، ومن أجل التسرب إلى نفسية القارئ بمعنى من المعاني، حتى إذا انتهى مما أراد عاد به مرة أخرى إلى مسرد القصة وسلسلة أحداثها. ومن هذا كثير، بل هو من أحدث الطرق الفنية لكتابة القصة. الراوي عندما يتحدث عن القصة بين الحين والآخر يقف ليتكلم مع القراء، ربما ليحدثهم عن سنه وعن شيخوخته، وكيف أن هذه القصة قد لعبت دورا كبيرا في حياته، ويعود بهم مع ذاكرته إلى أحاديث وأخبار وأمور وأشجان، حتى إذا أثر فيهم عاطفيا أو فكريا عاد بهم مرة أخرى إلى النقطة التي وقف عندها. هذا من الناحية الفنية. وأما من الناحية التربوية فقد علمنا أن القصة في القرآن تتجه إلى هدف، وليست القصة في القرآن عملا فنيا مجردا عن هدف، بل دائما القصة في القرآن تهدف إلى الارتفاع بذهن القارئ وعواطفه إلى مستوى العبودية الراضية لله عز وجل. وتحقيقا لهذا الهدف عندما تطول القصة ويخشى أن ينجذب القارئ مع أحداث القصة ويتيها بين حلقاتها وينسى الحكمة التي سيقت القصة من أجلها، تقف القصة في نقطة من النقاط أو عند أكثر من نقطة واحدة من النقاط، ويخاطبه الله ويحاوره ويبعده عن مسار القصة قليلا، وكأنه يقول له تعالى لا تستغرق مع أمواج القصة، ولا تأخذنك القصة بعيدا عني، ابق معي لتكن ذاكرتك معي، فأنا أحدثك عن هذه القصة من أجل هدف، من أجل غاية، ينبغي أن تدور على محور هذه الغاية ولا تبتعد عنها قط. من أجل هذا، وهذا هدف تربوي، تجد في سورة يوسف، في سورة الكهف، في سورة طه، في سورة الأعراف، كلما حدثنا الباري عز وجل عن قصة حادثة من الحوادث وطال الكلام عن هذه القصة، تجد أن البيان الإلهي أقحم في مراحل من هذه القصة موعظة وتفصيلا، شدت هذه الموعظة الإنسان عن مسر القصة لينتبه من رقاد وليصحو من غفلته. فانظروا أيها السادة إلى تطبيق هذا المعنى في هذه القصة وقد وصلنا إليه. لنعود الآن إلى الآيات التي شرحناها لها. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إلى الآن الكلام حوار من موسى لفرعون، لكن تأملوا جيدا في الكلام التالي الآن، وانظروا كيف يتحول الحوار شيئا فشيئا من كلام ما بين موسى وفرعون إلى كلام من الله لعباده جميعا. تأملوا. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أتلاحظون أيها السادة الكلام الآن بين من ومن؟ إنه الآن خطاب من رب العزة، إنه الآن خطاب من مالك الملك كله، من مالك فرعون وموسى والبشر والعالم أجمع. يتجه هذا الخطاب لا إلى فرعون فقط، بل إلى الناس جميعا. لاحظوا هذا الكلام، ويأتي الأسلوب بشكل لا يفاجئ القارئ، بل بشكل يتسرب الأسلوب شيئا فشيئا عن مضمون القصة ومسارها، ليجد القارئ نفسه وبأسلوب رتيب أمام رب العالمين يناجيه ويخاطبه، ليقول له: لا تأخذنك القصة عني، لا تبعدنك عن الهدف الذي تدور القصة على محورها. وانظروا مرة أخرى، أعيد الكلام، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم، ولم يقل لك، لكم الأرض مهدا، وسلك لكم فيها سبلا، وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. فأخرجنا، إذن الآن المتكلم ليس موسى، هو الله. كلوا وارعوا أنعامكم، إذن الخطاب ليس لفرعون، للبشر جميعا. كلوا وارعوا أنعامكم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. حتى إذا استيقظ السامع أو التالي لهذه القصة وشده هذا الكلام إلى المحور وعاد إلى مولاه وخالقه، أعاده الله بعد ذلك إلى القصة فقال: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. هذه خاصة ثانية من خصائص القصة القرآنية، ولسوف نحيا مع هذه الخاصة أكثر من مرة، ولسوف نجد الحكمة المتناهية، بل لسوف نجد المعنى الفني بهذه الخاصة أيها السادة. فلنصغي إلى هذا الكلام الذي يبعدنا شيئا فشيئا عن مسار القصة، ليضعنا أمام خطاب الله لنا جميعا: لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا. هو ذاك الذي يتصف بصفات أخرى فاسمعها أيها الإنسان: الذي جعل لكم الأرض مهدا. المهد هو الشيء الممهد، أي المهيأ لغايته، ومن ثم سمي الفراش مهدا، ذلك لأن الفراش إنما يكون وثيرا مهيئا لمهمته، وهي أن يلقى النائم راحة جنبه عندما يضطجع على هذا الفراش. ولذلك سمي الفراش مهدا، أي هو ممهد ومهيئ للرقاد. وإذا سمى الباري سبحانه وتعالى الأرض مهدا، فمعنى ذلك أن الله عز وجل هيأ الأرض لإقامة الإنسان عليها وليلقى معاشه فيها. هيأ الأرض، وما أيسر أن لا تكون مهيئة. هيأ الله سبحانه وتعالى الأرض لأن تكون حياة الإنسان عليها في غدوه ورواحه، في ارتزاقه، في كده، في كسبه، في حياته، في مماته. ولعلكم تلاحظون المعنى العلمي الواسع الواسع المندرج تحت قوله تعالى مهدا، الذي جعل لكم الأرض مهدا. الجاذبية التي تتمتع بها الأرض، والتي أقامها الله على القدر المتناسب مع حركة الإنسان على الأرض، من مظاهر هذا المهد. فلو كان وزن الأرض أكثر مما هي عليه لشدت الأرض الناس فالتصقوا به، ولو كان وزن الأرض أقل مما هي عليه لقفز الناس فوق الأرض قفزا ولما استطاعوا أن يروا مستقرهم عليه. من معاني المهد أن الله سبحانه وتعالى بث فيها الينابيع، وبث فيها عروق الماء، كما قال عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. من مظاهر تمهيد الله سبحانه وتعالى الأرض للإنسان أن الله عز وجل جعلها قابلة للزراعة، قابلة للاستنبات، قابلة للتفاعل مع قطر المياه. من مظاهر جعل الله سبحانه وتعالى الأرض مهدا أنه جعل داخلها ذخرا وخارجها خيرا، وملأها بالمدخرات التي تعين الإنسان في بناء حضارته، والتي تعينه في تحصينه بالقوة. من مظاهر هذا المهد الرباني أن الله سبحانه وتعالى أقام الأرض وثبت دعائمها ورسخها بجذور هذه الجبال الراسيات التي أقامها الله موزعة على الأرض تبقى قانون، تبقى منهج، لا تبقى معنى من معاني المفاجأة أو المصادفة كما يتصور أحدنا. أفرأيتم إلى هذا المعنى الذي يتلاءم ما بين الأرض ومعاش الإنسان، أهو أمر شاءته الطبيعة لظرف من الظروف؟ لا يمكن لعاقل أن يقول هذا أبدا. إذن لابد من كائن قدر الأمر على هذا النحو. فانظروا من الذي قدر ومن الذي جعل الأرض مهدا، سأسألوا عنه وابحثوا عنه، إنه هو الله عز وجل. وموعدنا في تتميم هذا الكلام الرباني الذي يأتي فاصلا بين مرحلة ومرحلة من هذه القصة الأسبوع القادم إن أحيانا الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.